بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
لأسباب عديدة ثقفتني الآية الأولى مباشرة، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. رسالة لمن أكرمه الله وكان ذا هوية إسلامية، أو أكثر من ذلك كان صاحب دعوة أو كان مبرزا بالدعوة، لهؤلاء جميعا الطبقات. أقول الآن نحن نعيش في زمن ما عاد خافيا على أحد استحداث الإسلام بالطول وبالعرض وبأي شكل وبأي صورة وعلى أي هيئة. قد يدفع هذا الظرف بعض الناس للتردد في إظهار هوياتهم أو للتردد في إظهار الخير الذي عندهم أو للاختباء أو للخوف أو للجبن ربما، ولا أتحدث هنا عن الخوف الفطري الذي يحصل بالطبيعة للوهلة الأولى، ولا أتحدث عمن تراجع تحت قانون الله سبحانه وتعالى الذي قال فيه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. أنا أستثني هؤلاء من كلامي. أقول لأهل الخير الذين قد يترددون أو يخافون مما يجري الآن، أقول لهم أخذ من هذه الآية، أخي الكريم أختي الكريمة، إياك أن تعتقد أنك لو غيرت أو بدلت أنهم سيتركونك. انظر ماذا قال، ثم بدا لهم الآن افتح قوس من بعد ما رأوا الآيات دليل براءتك واضح أمامهم، يعلمون يقينا، يقفون على أرضية صلبة تامة واضحة لا مراء فيها لا جدال فيها بأنك لا تستحق أي شيء من السوء الذي سيصيبك، ومع ذلك ليسجننه. انظر حتى حين، اتركها مفتوحة حتى نقرر نحن بقى. يعني فهذه ذكرني هذا طبعا، وأدلل على هذا المعنى بآيتين قرآنيتين في مشهدين عجيبين. الأول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، قصة أصحاب الأخدود، النص واضح جدا. طب وما نقم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز، يعني بمعنى يفهم منها، وأذكر الآية الثانية، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ما أخفوها أعلنوها. قالوا يا جماعة هؤلاء ناس يتطهروا أخرجوهم. طب يا عم بيقصروا معكم شيء؟ لا. تحدثوا في السياسة؟ لا. سبوا عليكم؟ لا. شتموكم؟ لا. يتطهرون، فيتطهرون وما نقموا منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد. إذا وضعت المعنى بمعنى، أنا صرت أقول بي 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 باللغة العامية، أقول والله لو اختبأت في داخل غرفة نومك فقط لأنك تؤمن بلا إله إلا الله وعلم أنك تحمل هذا الفكر، قد يأتونه إلى المكان الذي أنت فيه سيهاجم. لذلك أخي الكريم أختي الكريمة، لا تتردد في قول كلمة الحق. هي رسالة ألا نتردد ولا نتكاسل ولا نتقاعس ولا نجبل ولا نتخاذل ولا نخذل هذا الكنز العظيم، أقصد دين الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا الله به وقد جعلنا على هذه المنصة. فهي رسالة يعني من القلب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى يعني جميع الإخوة والأخوات. جزاكم الله خيرا.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها،
فإنه كما قيل عند العرب السيف عند الشجاع مهند قاضب وعند الجبان مخراق لاعب. وهكذا وقع لي رئيس العجاردة في السنة 100 للهجرة، عبد الكريم بن عجرد، هذا رأس من رؤوس فرقة الخوارج، هو وفرقته لم ينظروا إلى صورة يوسف إلا من زاوية ضيقة، يدوب أخذ الثلاث أسطر من الصورة، وهو ذلك المشهد الذي نرى فيه امرأة العزيز تحمل راية الهم بالسيئة والفاحشة. فقالوا لا يعقل أن يكون القرآن فيه قصة غرامية أو نحو ذلك، فهذه الزاوية الضيقة أنستهم وأعمتهم أن ينظروا إلى الشعار الأعظم في لهذه الصورة، وهو ما ذكره الشيخ، وهو الإحسان. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. ونرى نبي الله يوسف عليه السلام يعطينا ويدلنا على مصدر هذا الإحسان في آخر الصورة، وقد أحسن بربي، وقد أحسن بربي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من البئر حتى لا يجرح ولا يذكر إخوانه بالذنب، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، من بعد ما أنزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لاحظ الأدب والإحسان في الكلام،
أحالها للشيطان.
إن ربي لطيف لما يشاء. الثاني، الأمر الثاني، وهو سلاح يوسف عليه السلام، من الله تعالى أعطاه من جنده الرؤية الصالحة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا: ما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في غربة، كان يحتاج إلى مبشرات تبشره بالتمكين في الأرض والنصر على المشركين ونحو ذلك. فكذلك يوسف عليه السلام، كما يقول الشيخ طاهر بن عاشور: لماذا المولى سبحانه وتعالى أراه تلك الرؤية؟ قال: حتى وهو يتدلى وهو واقع في ذلك الجب فليتذكر أنه سيكون على قبة العرش، تكون دائما مسلية له. والرؤية عجيبة، وظيفتها مبشرات، نراها دائما عنوانا للحوادث العظام، الوحي أعظم حدث على وجه الإطلاق، على الإطلاق أعظم حدث. 600 سنة الأرض جدبة، 600 تقريبا 600 سنة، 570 سنة من بين عيسى عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام لا ينزل الوحي. أول مرة في الكون يحدث هذا، كانت الرسل تبعث وتترى، أول مرة يحدث مثل الانقطاع فترة فيحدث هذا الحدث العظيم وتسبقه رؤية. الهجرة: إني أريد دار هجرتكم بين لابتين. حتى لماذا؟ لأن الهجرة شاقة، فيحتاج إلى شيء يبشره بأنه سيصل. لذلك ما على المؤمن إلا أن كما ذكر الشيخ أن يتأدب بآدابها كما فعل يوسف عليه السلام، فإننا نراه أخذ بالحق في الرؤيا حيث قصها على عالم ناصح، وهو والده يعقوب عليه السلام: لا تقص الرؤيا إلا على عالم ناصح، عالم بتأويلها وناصح يحب لك الخير. لأنك لو قصصتها على عدو أو لا إنسان لا يحب لك الخير سيحسدك. وكم للنجم قد سجدت أناس لما قد شمته حسنا مزينا، ولكن فلذة الكبد المفدى تخر الكواكب لو ساجدين. يعني شيء عظيم هذا، فيحتاج إلى أن يروي الرؤيا إلى ناصح يحب له الخير وعالم بالرؤى. لاحظوا أولئك الملك لما قص الرؤيا على من لا علم له قالوا: أضغاث أحلام. نرى يوسف عليه السلام في الصورة صامتا لا يتكلم كثيرا، تكلم بقص رؤيا ثم نراه صامتا، برأ نفسه: هي راودتني عن نفسي. لكنه أطنب في الكلام وأسهب في الكلام عند الدعوة، دعوة إلى توحيد الله عز وجل. ينبغي أن ينتصر المؤمن دائما إلى العقيدة.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
لأن طارق لابد أن يتجهز قبل الموعد بساعة، انتقال من مكان لمكان يصل إلى 15 دقيقة.
5 سنين من الكفاح والصبر والهمة العالية لم تجعل طارق يستطيع الكلام فقط، أو أن يختلط بالناس، أو أن يقرأ القرآن بشكل جيد فحسب، إنما حقق الله له أمنية لم يدر في خلده يوما أن يحققها أو أن ينال شرفها، فقد أتم بفضل الله تعالى في هذا العام حفظ كتاب الله كاملا. وصدق الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
في البداية لما رأيت الصعوبات التي واجهها لم أكن أتوقع أنها سيكمل ويختم القرآن.
شعوري عند إكمال كتاب الله
لا أستطيع أن أوصفها. حتى أن لما قرأ لي الموجه الدرجة سجدت لله سجود الشكر وأنا أبكي.
لكنك لا تراه إلا مبتسما بشوشا تأثرك أخلاقه وسعادته الغامرة.
أنصح أخوان الشباب وأنصح نفسي قبل ذلك الحرص على كلام الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
ليس المعاق هو طارق المعاق، إنما المعاق هو الذي تعوقه شهواته. طارق فقد رجليه، ليس له ما يتحرك به مما نتحرك به مما أنعم الله تعالى علينا، لكنه يملك قلبا. هذا القلب العظيم جعله سباقا إلى كتاب الله تعالى أكثر من كثيرين ممن يملكون أرجلهم، ولكن شتان بين من يوظف ما حباه الله تبارك وتعالى به فيكون ذلك نعمة ويسبق به من عنده نعم كثيرة، وبين من تكون النعمة عنده ولا يعرف قيمتها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعم الله عليكم، اذكروا هذه النعم التي أنتم فيها أيها الشباب أيها الشابات. طارق كم يأخذ من الوقت حتى يصل إلى مركز التحفيظ ليحفظ؟ كم يأخذ من الوقت حتى يقضي حوائجه الخاصة؟ ومع ذلك فإنه أصر على أن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى فيسر الله تعالى له ذلك. لنعلم تماما أن هذه المعجزة الخالدة، ألا وهي معجزة القرآن، إذا أقبل الإنسان عليه أقبل القرآن عليه. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله وصفة الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يبارك في الأخطارق وأن يبارك في كل من أخذ القرآن وسعى إلى القرآن.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أستفيده من كلام المشايخ جزاهم الله خير بأن القرآن هو الباب الأعظم لهداية المشركين، وأن القرآن هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ومصداق ذلك قول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وكذلك الآية التي في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ فيها وجهان للمفسرين: ومن بلغ أي من بلغ الحلم وجرى عليه القلم، ومن بلغ بأن الضمير محذوف، ومن بلغه، ومن بلغ هذا القرآن إلى قيام الساعة، فهي معجزة باقية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي كان أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. طيب، هذه المعجزة أيضا يعني لابد أن تكون معها ضميمة أخرى، وهي المعجزة الحية الحسية التي رآها الناس، وهي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث الذي ذكر في الجلسة السابقة ذكر الشيخ عبد الوهاب: كان خلقه القرآن. يعني لما نقرأ آيات التواضع مثلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أو واقصد في مشيك واغضض من صوتك فلبئس مثل المتكبرين، وما إلى ذلك. ثم نقرأ في الشمائل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس تواضعا وأعدمهم كبرا، وأنه ما رؤي مقدم ركبتيه بين يدي جليس له، وأنه كان يجلس مختلطا بأصحابه حيث انتهى به المجلس، وكان إذا صافحه رجل لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع، وكان إذا استدناه أحد الناس يرخي أذنه ولا يتنحى حتى يكون الآخر هو الذي يتنحى. ولما قال له قائل يا سيدنا وابن سيدنا، قال مه لا يستهينكم الشيطان، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. مثلا حين نقرأ الآيات التي تتكلم عن الكرم وعن الجود، ثم نرى من حال الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان أجود الناس، وأنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، من كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع بخامس، ثم يذهب هو بعشرة عليه الصلاة والسلام. يعني ليس مجرد يعني كلام، وإلا الكلام يعني هين ويمكن لأي إنسان أن يقوله. أنا أقصد من ذلك إنه المعجزة الأخلاقية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نركز عليها مع يعني معجزة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، ونسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهذا من حسن منطقه. لما أراد أن يتحدث عن جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ذكر أن جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان يتضاعف، ثم ذكر السبب. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهنا يعني الفرد والمجتمع والأسرة، هذا التوصيف لابن عباس لما قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. طبعا كلمة الخير هي كلمة عامة، وجاء في الأحاديث الصحيحة وصف الإيمان بالخير لأنه يؤدي إلى الخير، وجاء أيضا وصف المال بالخير لأنه يؤدي إلى الخير. وهنا لما قال الريح المرسلة، الريح المرسلة الآن لما تجي الآن الريح تعم كل ما تحتها من الشجر وغيرها، ففيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الخير، كان عظيم النفقة، كان عظيم التعليم. لكن تحدث العلماء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف عطاؤه في رمضان. يتضاعف عطاؤه لأنه لديه الغنى، أكمل الغنى، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولتربنا نهاه أن يمد عينه عن شيء من حطام الدنيا. لماذا؟ لأن الغنى الكامل لديه. الأمر الثاني، ربنا قد ندب المؤمنين إذا جاءوا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، فجبريل هو رسول رب العالمين، ولذا الإنسان لما يكثر من القرآن عليه أيضا أن يكثر من الصدقة. الإنسان إذا عمل بهذا الشيء لم يظلم نفسه ولم يظلم الآخرين. وفي الصفحة 215 من المصحف، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الإنسان لما يتفكر بهذا المشهد المخيف، مشهد الظلم، أنهم يعني حتى نطق لا ينطقون بالحسرة، تجتمع لهم العذاب مجرد النظر. ربنا قد أعطانا بعد آيتين النجاة لجميع الناس، وجاء الخطاب للجميع، للمسلم والكافر. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. هذا الخطاب للجميع، ورحمة علما للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، شوف هذا فضل الله وهذا رحمته. تحدث العلماء قال فضل الله ورحمته والقرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بعدها بآيتين ماذا قال ربنا؟ قال وما تكون في شأن، يعني أي شأن ربنا يعلمه. ثم جاء إفراد بعض أفراد العام للتأكيد والاهتمام، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. يعني جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يعلم جميع أموره، ولا سيما قراءة القرآن هي أفضل الأعمال، أفضل عمل نقوم به الاهتمام بالقرآن. الخطاب يقول ولا تعمل من عمل حسن أو غير حسن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لديه عمل غير حسن. جاء الخطاب لنا ولا تعملون من عمل سيئا أو حسنا، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طبعا بعدها قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما يهتم الإنسان بوقته ويهتم بالقرآن ويسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم باثا للخير آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير، هنا لا يظلم المرء نفسه. هذا وبالله التوفيق وجزاكم الله خيرا.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات هي أول آيات نزلت على القرآن من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع عند المفسرين. فما هي قصة هذه الآيات؟ هذه الآيات لها قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند قريش بخلقه وبأمانته وبصدقه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع النبوة ولا ينتظر النبوة، ولم يحدث نفسه قط بهذا الأمر، ولكنه كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يتفرغ وأن يخلو بنفسه للتعبد بمجرد الانقطاع في غار حراء، وغار حراء غار قريب من مكة، والذي يصعد إليه يشاهد منه الكعبة ويشاهد منه المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينتظر الوحي ويتوقع النبوة كان تلقى هذا الأمر بهدوء وبسعادة وبفرح، لكن من أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق أنه تلقى هذا الوحي بخوف وباضطراب شديد، وذهب من فوره، خرج من غار حراء واتجه إلى منزله، واتجه إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وأخبرها بالخبر وقال لها لقد خشيت على نفسي. فلما خرج إلى خديجة وأمر أخبرها بالخبر قال جاءني رجل أو جاءني شيء أو جاءني ملك أو جاء فغطني ثم أرسلني، يعني تركني وقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فكررها فغطني الثانية ثم الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله، أول خمس آيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن تتحدث في موضعين عن القراءة، اقرأ اقرأ، وكأن هذا والله أعلم أيها الإخوة المشاهدون إشارة إلى أن دين الإسلام مبني على العلم ومبني على القراءة ومبني على الفهم ومبني على العقل. دين الإسلام دين ينسجم مع العقل 100%، ليس في الإسلام خرافات، ليس فيه ما يخالف العقل والمنطق، بل ينسجم 100% مع العقل والمنطق. ومنذ ذلك التاريخ والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتمل هذا القرآن الكريم وأصبح هذا النور العظيم الذي شعت أنواره في كل أرجاء الدنيا، ولازلنا حتى اليوم وحتى هذه اللحظة نتدارسه ونقرأه ونتعلمه ونشرف به.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
ابن مسعود الصحابي الجليل أحد السابقين من المهاجرين سيد القراء يقول كلمة وجيزة عظيمة في حق القرآن، هي خلاصة رفقته للقرآن، وهي كلمة توقف شعر الرأس. يقول القرآن يفسره الزمان. والله إني لا أقف عند هذه القول مرات ومرات، كأن هذا الإمام الجليل وهذا الصحابي الكريم أحس بأن هناك معاني في القرآن أكبر من أن تفهم في عصره، أن تدرك من معارف زمانه، أن تكشف عنها أحداث ومعطيات العصر الذي هو فيه. فأحس بأن هذا القرآن سيتكشف أوجها أوسع وأعمق للذين سيأتون من بعد، ثم تكون المعارف في زمانهم قادرة على أن تضيء هذا النص العجيب. القرآن يفسره الزمان. إبراهيم خليل أحمد كان أكبر أستاذ في الكلية اليسوعية، وكان الطلبة يخافونه لأنه عنده عقدة أنه لا بد يخرج في مناقشة الدكتوراه أشرف عليها أو ناقشها 1000 خطأ. فسمع به الأنباء فجاء به وفرغه سنتين وأغراه بمال كثير وأعطاه ما شاء من المراجع وقال له طلع لي من القرآن 1000 خطأ. فتفرغ الرجل وهو جدي وجلس وفتح القرآن وأخذ بلوك نوت والورق القلم وبدأ يسجل ملاحظات اللي يراها خطأ في القرآن، وهو نصراني. فإذا بدأ يقرأ في القرآن بعد ذلك وجد الإجابة فشطبها، فما زال يكتب ويشطب حتى وصل سورة الجن. فلما وصل إلى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. والعجب كيف يسلم بهذه الآية وما أسلم التي قبلها؟ قال لأنه الذين يتحدثون في الجن نوعان لا ثالث لهما إلا هذا الذي سمعت الآن، إما شخص دعي بالجن فيقول خاطبني الجن، كلمت الجن، صرعت الجن، غلبت الجن، تحكمت بالجن، حكوا للجن، تزوجت من الجن، أو صنف لا يتحدث عن الجن بمرة، يخافهم أو يكرههم أو لا يؤمن بهم. أما شخص لا هذا ولا ذلك يقول قل أوحي إلي أنه استمع، أنا والله ما عندي خبر، أنا كنت أقرأ القرآن وجاء الجن ورب القرآن هو الذي أخبرني أنهم جاءوا، فقال يستحيل أن يكون هذا إلا حقا، فعاد إلى أول القرآن فإذا به يقول والله لو كنت عاقلا مثل اللحظة هذه اللي أنا فيها كنت أسلمت عند أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في شخص يكتب كتاب إلا ويبدأ بالتلطف ويقول فإن أصبت فمني وإن أخطأت فمن الشيطان ومن الله والله وأتمنى أن يعجب، ويبدأ يشكك ويرطب ويلطف والله أعلم، قال إلا هذا، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، فلولا أنه وحي عليه ما كان ليجرؤ أنه من البداية يقول هذا الكلام. وأسلم وعادته الكنيسة وهمت بقتله وألف 17 كتابا في الإسلام ودرس في الجامعات الإسلامية، والذي حكى لي القصة الدكتور أحمد نشأت درس عنده وأشرف على رسالته في الماجستير. وزير الدفاع الفرنسي لما تحررت الجزائر هاج عليه اليمين المتطرف في البرلمان الفرنسي في الجمعية الوطنية الفرنسية ودعوه لمحاكمته وقالوا له أنت فرطت في الجزائر وهي خيانة، توقعوا أي جواب إلا هذا الجواب في دولة علمانية يعتذر بالدبابات بالطائرات باللوجستيك، قال وما ذنبي إذا كان القرآن أقوى من فرنسا، هذا جوابه، اشتغل القرآن في حكاية سياسية وفي تدبير دول وفي استعمار وفي أمور تقنية وفي دولة علمانية. ختاما روجي غارودي الذي عشت مع كل كتبه وأحببته وما رحلة عمره الطويلة يقول خلاصة قراءتي وفهمي للقرآن، وهو رجل لا يعرف العربية هذا كان مقتله وكان يقرأ القرآن مترجم إلى الفرنسية، قال خلاصة رحلتي وتجربتي مع القرآن أوصلتني إلى الآتي: جماع النظرية السياسية في الإسلام الحكم لله وحده، جماع النظرية الاقتصادية في الإسلام الملك لله وحده، جماع النظرية المعرفية في الإسلام العلم لله وحده.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
إذا جهل قدر العالم ولم يعرف يعرف قدره في البيئة التي هو فيها فإنه لا حرج عليه أن يعرف بنفسه وإمكانياته.
فيوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دأبا، وهذا من حسن تعبيره، أجمل ما في التعبير أنك مع التعبير تعطي الحلول للمشكلات.
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، جعل التزكية بعد التعليم.
عظمة القرآن ليس في كونه دقيقا جدا جدا ولا في كونه جماليا جدا جدا، ولكن الجمع بينهما.
الحمد لله الذي جمل الإنسان بالبيان وجمل البيان بالقرآن.
رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت له أمسك أم عبير لقد صيرتني بالحب مغرم، ألفت أكابرا وازددت علما كذا من عاشر العلماء يكرم.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام